الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في ليلة 21 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 ألف في هذه المنطقة، منطقة جدة من بلاد حصين. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير، والمقصد منه زيارة إخواننا، إذ أننا قد نشغل بعدم التنقل من منطقة إلى أخرى، فقلنا ما أحسن من الاجتماع بأهل السنة في أماكن اجتماعاتهم، وهذا من فضل الله عز وجل. ولو لم يكن من بركة هذا الاجتماعات إلا مثل هذا الأمر، نتزاور في مكان يجمعنا، فلا مشقة على الزائر ولا مشقة على المزار. وتعلمون فضيلة الزيارة في الله عز وجل، وأنها من أسباب محبة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتماذرين فيا. الحديث أخرجه مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أيها الأخوة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يسددنا لكل خير. وترون وتعلمون بركة هذه الاجتماعات، فانظروا في هذا المجلس، سمعنا من أخينا محسن حفظه الله خيرا عظيما في بركة الاجتماعات، وتميز أهل اليمن في هذه الحقبة بهذا الخير العظيم. هذه نعمة من الله، امتن الله عز وجل بها علينا، تحتاج منا إلى شكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قيل: ومن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. نعمة عظيمة، يعلم مقدار هذه النعمة من افتقدها. بحمد الله لا نحتاج إلى ترخيص من دولة، وهذا من فضل الله، ولا نتخوف إلا من الله عز وجل. وفي غير هذا البلد قد لا يتيسر الاجتماع، بل لا يتيسر للسني مسجد يصلي فيه بالناس على السنة، فضلا أن يدرسهم ويخطبهم ويوجههم. ولعل هذا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. يدعو ثلاثا بالبركة في الشام واليمن، فهذا من البركة أن نجتمع، لا على دنيا ولا من أجل وظيفة ولا من أجل شيء غير أن نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كل يرجع إلى منزله وبيته. فوالله أن هذا أمر يغبط عليه أهل السنة في اليمن عموما، وفي بلاد المهرة وحضرموت ومن إليها من البلاد خصوصا. وسمعنا أيضا من كلمة الولد المبارك محمد، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياه وإياكم العلم والعمل، الحث على خلق الحياء، هذا الخلق العظيم الذي لا يأتي إلا بخير، وهو خير كله. انظر إلى هذين الوصفين اللذين وصفه بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء عبادة قلبية تصلح بها الظواهر والبواطن، وتصلح بها الأقوال والأفعال. فإن الإنسان إذا كان من أصحاب هذا الخلق يتحرج من كثير من المباحات، فضلا أن يصل إلى ارتكاب المحرمات والمنهيات، والله عز وجل أحق أن يستحيى منه، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أيها الأخوة، هذه الزيارة كانت بعد أن وفقني الله عز وجل وله الحمد والمنة بزيارة البيت العتيق وأداء منسك الحج، فنسأله القبول وألا يحرمنا وإياكم من هذا الخير العظيم. وقد جلسنا مع شيخنا يحيى حفظه الله مرارا وأكرمنا ورحب وسهل، وكان من قوله: أبلغوا كل من تلقونه مني السلام، فهو يسلم عليكم جميعا، وهو يشعر بالراحة لا سيما حين يسمع من أخبار إخوانه وأخبار المراكز الدعوية ومشايخ السلفية التي بحمد الله عز وجل تدل على محبة الناس لهذا الدين وحرص الناس على إقامة شعائر هذا الدين. وكان من وصيته لنا أن نحث أنفسنا وغيرنا على الاهتمام بطلب العلم، وعلى استغلال الأوقات، وهذه وصية عظيمة من عالم يعرف بما يوصي، لأن الوصية بالعلم هي وصية بمجامع الخير، بدل أن تقول لواحد صلي صم حج اعتمر أنفق احسن إلى الجار صل الرحم أطع الوالدين رب أبنائك على الخير، قل له اطلب العلم واعمل بالعلم، فإنه إذا طلب العلم وعمل بالعلم معناه أنه تعلم الدين وسيعمل بالدين. فلذلك لابد أن نتواصى بهذه الشعيرة العظيمة. انظروا قبل سنين والناس يجهلون كثير من أحكام الدين في مثل هذه المناطق، والآن ما شاء الله حفاظ قرآن وخطباء ووعاظ، ومنهم من يكتب رسائل مفيدة، وأصبح أهل المهرة بفضل الله عز وجل أولا ثم بجهود رجال السنة ثانيا في مصاف الدعاء إلى الله عز وجل، في مصاف المسارعين لنصرة دين الله عز وجل. ولو لم يكن من إكرام الله لهم إلا أنهم آووا أهل السنة في زمن الشدة، هذه كرامة عظيمة قد لا يشعرون بها هم، لأنهم فتحوا بيوتهم وأراضيهم ومساجدهم، والأمر عندهم كالأمر العادي، لكن يعرف ذلك كل شاكر لنعمة الله عز وجل، يعرف أن هذه المكرمة عظيمة جدا، كون الإنسان يجد له مأوى يبلغ دين الله، يأمن فيه على دينه وعرضه وعلمه ونفسه. ثم إذا أراد الله عز وجل بالقوم كرامة أكرمهم بالخير العظيم. فكون مشايخ العلم توجهوا إلى هذا البلد لبث العلم هذه كرامة لهم، حيث أنهم في مأمن على أنفسهم ودعوتهم، وكرامة لمن نزلوا عندهم حيث يؤجرون على المشاركة في الخير والمسارعة إلى الخير وطلب الخير. ثم قد قرب الله عز وجل البعيد، فبدل أن يسافر المهري مسافة 2000 كيلومتر أو قريب من ذلك ليتعلم القرآن ويتعلم السنة، صار يمشي 10 أو 100 من الأمتار وإذا به يجد البغية يحفظ القرآن ويتلقنه، يحفظ من السنة ويعمل بها ويدعو إليها، تتعلم النساء ويتعلم الرجال ويتعلم الأطفال. ومعلوم أن العلم إذا وجد في منطقة نعشها بغض النظر، قد يوجد من لا يبالي بالعلم أو من لا ينظر إلى العلم أو من يكسل عن طلب العلم، لكن في الجملة تقع نعشة، تقع نعشة دعوية عظيمة لو لم يكن إلا أن كثير من الناس يحضر الجمعة ويسمع النهي عن الشرك، عن السحر، عن الزنا، عن الخمر، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن قطيعة الرحم، عن كذا عن كذا، الحث على العلم، وإذا به ما شاء الله تصلح عقيدته وتحسن أخلاقه ويحصل الخير. والسنة بركة عظيمة، والله بركة عظيمة لا توجد في غيرها من الدعوات، لأن بقية الدعوات أصلا دعوات قائمة على الدنيا، فلذلك لا بركة فيها. أما دعوة أهل السنة فهي دعوة قائمة على بركة من الله عز وجل، ما من سني صغير أو كبير إلا وتجده على عقيدة ما شاء الله، قد لا يعلم كثير من الأدلة لكنه يعلم العقيدة الصحيحة. أين الله في السماء؟ ما الدليل؟ بعضهم لا يدري وبعضهم يدري، لكن الحمد لله كونه يعلم أن الله في السماء هذه نعمة عظيمة علم الله عز وجل بها هذا المرء وهذا العبد. والمشهور عن الزهري أنه قال: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، انتعاش الدنيا والدين. أي والله، انظروا إلى الغيظة، وصلنا والبيت 25,000، ما إن وضعنا أرجلنا في مركز الصحابة وبدأ طلاب العلم يتوافدون وإذا بالبيوت صارت من 50 من 60 من 70 من 100,000. أيش السبب؟ وجود أهل السنة والجماعة، لأن وجود أهل السنة والجماعة في منطقة من المناطق تنتعش بهم الدنيا وتنتعش بهم الدين، تجد هذا يبني وهذا يوسع، هذا يشتري كتب وهذا يشتري مواد غذائية، فيستفيد أهل الدنيا نعش في دنياهم، ويستفيد أهل الدين نعش في دينهم بسبب وجود العلم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم للناس. فإذا نحن في خير عظيم كوننا نجد هذا الخير، فأوصي نفسي وإياكم به لا نفرط فيه ليل نهار، ونحن بحاجة. لا تظن أن المتكلم قد وصل إلى أنه ما يحتاج، والله أني أحوج إلى العلم منكم، أحوج إلى العلم منكم، كما قال سفيان الثوري سفيان بن عيينة لما سئل من أحوج الناس إلى العلم قال العلماء. كم من المسائل ربما الذي ما هو مدرس ولا خطيب ولا واعظ من عوام أهل السنة يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يعتمر ويسارع في ذلك يتعلم، لكن لم يتصدر للناس فيفوته كثير من العلوم. أما إذا تصدر للناس قد يسأل بمسائل كثيرة ونوازل كثيرة فيحتاج أن يكون عنده علم فيها، فلذلك تجد أنه أحوج إلى العلم من غيره، يحتاج إلى طلب العلم في كل يوم وفي كل أمر وفي كل نازلة. والذي نجهله أكثر من الذي نعلمه، فكلما تصدرت يا طالب العلم كلما ازددت حاجة إلى العلم. فربما يكون حالك في بدء الطلب أنك تكتفي بالنظر في رياض الصالحين، هذا إذا قد من الله عليك بحفظ القرآن ثم أردت أن تحفظ شيء من السنة تكتفي برياض الصالحين، ما شاء الله فلان يحفظ رياض الصالحين أو يحفظ الأربعين النووية أو يحفظ عمدة الأحكام أو يحفظ بلوغ المرام، هذا خير عظيم. لكن كلما ازداد علما وزاد نفعا للناس يحتاج أن يطلع على كثير من أحاديث الأمهات الست، إلى أن يخرج إلى المعاجم وإلى المسانيد، يحتاج أن ينظر في المسائل العقدية والمسائل الفقهية. يعني الآن في بداية الطلب ربما نكتفي بدراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى أو غير ذلك من صفة الصلاة التي ألفت في هذا الباب، ربما نكتفي بتعلم باب من أبواب الطهارة، لكن حين تكبر في العلم تجد أنك بحاجة إلى التوسع في معرفة الأدلة والتوسع في المسائل المعلومة والمدونة في الكتب والمسائل النازلة التي تأتي كل يوم. فلذلك ينبغي لنا أن نستمر في هذا الخير وألا نقطع عنه، والصوارف عنه كثيرة، الصوارف عنه كثيرة، وقطاع الطرق كثير، قطاع الطرق كثير، بعضهم قاطع طريق وما يقول لك أنا قاطع طريق، انظروا في بعض الطرق يعمل له نقطة هو قاطع طريق، لكن يعمل نقطة ويقول هات حق النقطة، هات حق النقطة 10,000 5,000 100,000 على قدر الناقلة التي تمر. فهكذا هناك أناس قطاع طرق أمام العلم وأمام العلماء، ربما يقطع الطريق من لا يريد أن يكون قاطع طريق. الأب أحيانا يكون قاطع طريق بين ابنه وبين العلم مع أنه يحب ابنه ويحب العلم، لكن يا ابني أريدك عندي، أنا ما أستطيع أعيش من دونك، أنا أحب نكون جميعا نأكل سويا ونخرج سويا وندخل سويا. لا يا أبي، إذا كنت تريد ذلك لابد أنك تفرغني للعلم، وإذا كنت مستطيعا للبذل في سبيل العلم فابذل في سبيل العلم. أي والله، لأن كثير من الآباء لحبهم لأبنائهم قد يحولون بين الابن وبين طلب العلم. وأذكر لكم مثلين، المثل الأول أخي أبو زيد أسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق والسداد، هذا عرف السنة قبل أن نعرفها بخمس سنين، ونزل إلى الحديدة، دخل مركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الزمان، والوالد غضب لماذا أن ابنه تركه وذهب، فأرسلني في إثره، فنزلت إلى الحديدة ما رجعت إلا به، بقي في البلاد رجع بعد أن علم شيء من السنة استفدنا منها بعد ذلك، إلا أنه بقي مع العوام انقطع عن العلم. ثم لما وفقني الله عز وجل بعد ذلك بأربع أو خمس سنوات ذهبت إلى دماج، وإذا بالوالد رحمه الله يريد لنفس الأمر، قال يا بني ارجع وأنا أشتري لك الكتب وأنا أشتري لك ما تريد، وابقى في المسجد ولا تخرج ولا تدخل، إنما نريد أن تكون عندنا، نخرج سويا ونأكل سويا ونشرب سويا. كتبت له رسالة في ذلك الحين، لأنه لم تكن هناك جوالات يعني إلا في بدايتها، كتبت له رسالة مع الذين يطلعون وينزلون، وذكرت له فيها فضل العلم، بركة العلم، وأن العلم نافع للمتعلم ولوالد المتعلم، وذكرته بأن يحمد الله عز وجل أن جعل من أبنائه من يسلك هذا السبيل. وسبحان الله، بعد ذلك اقتنع اقتناعا كليا، وكان يمنعني من الخروج من دماج، كان ما يحب أخرج من دماج، ما يحب أني أخرج حتى دعوة، يقول أنا أريد يكون عالم. مرة طلع وخاصمني عند الشيخ يحيى حفظه الله، وقال يا شيخ امنع هذا لا يخرج من دماج، أنا ما أريد يكون إلا عالم. ومرة علم بي وأنا في الحديدة بدون أن استأذنه، وكانت قد أعلنت لي محاضرة، اتصلت أسلم عليه أين أنت؟ قلت أنا في الجراحي. قال تمشي دماج الآن. قلت أعلنت لي محاضرة؟ قال تمشي دماج الآن. وفعلا قطعت المحاضرة وقلت لبعض الأخوة يحاضر بدلا عني، ومشيت إلى دماج. فالشاهد أن الآباء ينبغي أن يعلموا أن بعض التصرف قد يحيل بين الابن وبين الاستمرار في طلب العلم، فكون ولدك عرف قيمة العلم ما عليك إلا أن تؤزه إليه وتدفعه إليه، حتى وإن كنت بحاجة إلى بعض العمل أو إلى بعض الإعانة، استعن بالله عز وجل، ثم استعن بما شاء من ممن حولك، واترك هذا يتفرغ للعلم، فإنه رأس المال. والله أن يكون من أولادك متفرغ للعلم هذا رأس المال، وستعرف ذلك بعد حين. الأمر الثاني من الصوارف ومن قطاع الطريق عن طلب العلم بعض المناسبات، بعض العادات، وبعض الأمور التي يعيشها الناس، بعضهم ربما ينقطع من رمضان إلى العيد الكبير، هذا صارف بالذات وأنت في أول الطلب، هذا صارف كبير. الطالب العلم في أول الطلب اليوم يؤثر فيه. انظر إلى طفل لو جاع يوما أو مرض يوم بالحمى يؤثر فيه مباشرة، بينما لو مرض الكبير ربما يحمي ليلتين ثلاث أربع ما يؤثر فيه، أو ربما يصاب بالإسهال يومين ثلاثة أربع أسبوع ما يؤثر فيه، لكن الطفل يؤثر فيه في يوم. فكذلك طالب العلم المبتدئ تؤثر فيه مثل هذه العوائد، تزوجت أخته يحتاج يحضر الزواج، تزوج أخوه يحتاج يحضر الزواج، جاء العيد ترك المركز وذهب إلى العيد، وهكذا. فيقع صوارف كثيرة وتذهب أيام كثيرة وتذهب دروس كثيرة ويشغل كثيرا، فيحتاج الطالب في أول الطلب إلى أن يمكث، ينسى أمه، ينسى أباه، ينسى عادات المجتمع. والله أنه تزوج مجموعة من أخواني وأخواتي ما حضرت لهم عرسا، ما حضرت لهم عرسا، فبقينا في دماج، ومن الله علينا ومن على غيرنا بسبب طول المكث، حتى أن الإنسان إذا تمكن واستفاد بعد ذلك له أن يرحل ويبلغ دين الله، حتى إذا خرج ما يتأثر، لأنه أول ما يصل في المجتمع أبوه يقول قم اعمل لنا نصيحة، وأصحابه يقولون يا أخي نريد منك موعظة، وإمام المسجد يقول قم اعطنا خطبة، والقرية المجاورة يقولون فلان بن فلان جاء اجعلوه يأتي يعمل لنا محاضرة. إذن خرجت عن طور القطيعة، صرت تبذل بعد أن كنت تحرم إذا خرجت. ومن الصوارف أيضا الدنيا. كم من إنسان يكون محب للعلم، ما شاء الله، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، عنده ذكاء، لكن نظر إلى أخيه يبني بيتا، إلى جاره اشترى سيارة، إلى صاحبه عمل عملا، يقول أنا أريد أكون مثلهم. فربما في أول الأمر يقول أشتغل شهر شهرين ثلاثة أشهر، أو الموسم كما هو العادة، أشتغل الموسم أجمع لي ما يسر الله عز وجل ثم أرجع لطلب العلم. يشتغل في الموسم ما عاد يخرج من الموسم، لأنه ما من موسم يذهب إلا ويأتي موسم، ولن يبني دارا إلا ويحتاج إلى غيره، ويشتري سيارة ويحتاج إلى غيرها، فإذن يحرم بسبب الدنيا. ولا نريد أن نمثل، أنتم تعرفون ونحن نعرف وكلنا يعرف كثير من الأمثلة التي وقعنا فيها. والله أن بعض الأخوة مرة نصحني في دماج، قلت له يا أخي الفقر أتعبنا، أريد أن أفتح بقالة لعل الله عز وجل أن ييسر منها ما شاء. قال يا أخي أنا لك ناصح، البقالة لا تصلح لك. قلت له لماذا؟ قال ستشغل، إن أعطيت عليها غيرك ضيعها، وإن قمت عليها أنت ضعت أنت. وأخذت بنصيحتي وكانت نصيحة موفقة، لأن الإنسان مهما كان يريد أن يجمع بين العلم والدنيا، هذا صعب، صعب جدا، إلا أن يشاء الله. إنسان قد فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، بحيث يذهب الذي ذهب ويبقى الذي يبقى وهو متفرق، هذا قد يقع. أما أنه يريد هو أن يعمل يجمع دنيا ويجمع علم، هذا من الصوارف. فلا، علينا أن نغلب جانب العلم، لا سيما إذا كفي الإنسان بغيره، كفي بأخيه. يا أخي أعن أخاك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. والله ما هو يعني إذهاب للمال ولا إنقاص له، إذا كان لك ابن يطلب العلم وأنت تعطيه حتى 20 30 40 100 ألف، ما أنت خاسر، سيزداد المال بركة، وسيزداد الخير، لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي انفق ينفق عليك. وهكذا في ذلك الحديث الذي سمعتموه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. ومن الصوارف عن طلب العلم النساء، لا سيما في المجتمعات التي تتأثر النساء بمن حولها. ولذلك بوب أهل العلم قديما في كتب الحديث كالكفاية للخطيب والفقيه والمتفقه للخطيب وغيرها من الكتب، وربما ذكروا آثار ذبح العلم على أفخاذ النساء، ذبح العلم على أفخاذ النساء. يتزوج الإنسان ويترك الرحلة في طلب العلم، أو يتزوج الإنسان وتجره امرأته إلى غير العلم. لا يا أخي، المرأة مخلوق ضعيف، جعل الله عز وجل الرجل قائما عليها، الرجال قوامون على النساء. فإذا تزوجت امرأة فخذها إلى العلم، إياك أن تجرك هي إلى ترك العلم، بل أن تجرها إلى العلم وحسسها بقيمة العلم وبنفع العلم وبأثر العلم، واشغلها بالعلم، لأنها إذا اشتغلت وحست بقيمة العلم مثلك، بعد ذلك هي ستمشي معك وستدعو مثلك إلى الخير. فكذلك من الصوارف النساء. فكثير من الناس إذا كان أعزبا ما شاء الله يحفظ في القرآن، يحفظ في السنة، يلازم المساجد والمدارس السلفية والمراكز، تزوج جلس عند المرأة، هذا ما يصلح والله. هذا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تستبدل الحوريات بامرأة طينية أذاها أكثر من يعني معروفها هذا، إذ في كثير من النساء إلا من رحم الله. لا ينبغي لطالب العلم أن تشغله زوجة ولا أرض ولا بلد ولا مال عن طلب العلم. مرة سمعنا من شيخنا يحيى يقول: والله لو أعلم أن زوجاتي سيحلن بيني وبين العلم لطلقتهن مرة واحدة مرة واحدة. فأبكى قال هكذا. فعلا كيف الإنسان الذي عرف قيمة العلم يضيع نفسه يضيع خيره من أجل امرأة؟ المرأة تمشي مع زوجها حيث أراد وحيث كان وتعينه على الخير، هذه من الصوارف. وأيضا من الصوارف أحيانا الأبناء، أحيانا الأبناء يأتي بعض الأبناء يكون الأب حريص عليه، ما يريد أن يترك ولده، الولد ما هو حول طلب العلم، فربما يذهب مع ولده ويأتي من أجل تحصيل شيء من الدنيا أو من أجل كذا. يا أخي إذا لم يوفق الولد لطلب العلم اتركه يا أخي عند جده عند خاله عند عمه، وإن كان قد تزوج يمشي في طريقه، وإن كان لم يتزوج واستطعت إعانته من أجل أن تعف فرجه، ثم هو وشأنه واعنه بكثرة الدعاء لعل الله عز وجل أن يهديه، وإلا لا يصرفك عن طلب العلم صارف. ومن الصوارف أيضا عن طلب العلم أهل البدع، وهذا صارف شديد، صارف خبيث، يترصد لطالب العلم ترصدا. وسماهم ابن القيم نواب إبليس، نواب إبليس، سبحان الله، لعظم ضررهم ولشدة خطرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم جثامين إنس في قلوب الشياطين، جثامين إنس، تنظر أمامك رجال ربما يكون من أقاربك ربما يكون من أصحابك، ولكن قلبه قلب شيطان، لأنه يصدك عن الخير ويحرص على صرفك عنه. فلذلك احذر من البدع. ولهذا أجمع العلماء على هجر أهل البدع، وأجمع العلماء على الكلام في أهل البدع، على هجرهم حتى لا يتأثر بهم من جالسهم، وعلى الكلام فيهم حتى يحذر منهم. وهذا الإجماع مبني على قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تشم منه ريح خبيثة. فأهل البدع صوارف، حتى وإن ركب لحية المبتدع مبتدع في شرع الله على أي حال كان، لا تشفع له لحيته ولا ثوب القصير ولا دعواه أنه يريد الخير أو يريد تجميع الناس، لا، لا شفاعة إلا لمن كان على الكتاب والسنة. هذا الذي يجالس ويؤانس ويزار ويتعلم منه ويعلم، أما إنسان ليس على السنة لا فائدة فيه، ضرره عظيم. ولهذا كان الحكم بن نافع الحمصي رحمه الله إذا دخل أهل البدعة إلى بلده توقف عن التحديث، وكان يقول: أحرج عليكم بالله إذا كان في مجلسي أحد من أهل البدعة أن يقوم من مجلسي، لأنه لا بركة في تعليمهم ولا بركة في سماعهم. جاء بعضهم إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى فقال: يا إمام أقرأ عليك القرآن، قال: ولا آية. سبحان الله، يقرأ عليه آية قرآن، قال: ولا آية ولا نصف آية. فكان السلف يغلظون على أهل البدع، حتى قال ابن عباس لما سمع بعضهم: ضع إصبعك على أذنيك واشدد حتى لا تسمع من كلامه. ومن سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. هذا من الصوارف. وكذلك من الصوارف عن طلب العلم كثير من أهل التمييع للمنهج السلفي يصرفون عن العلم. هو في ظاهره سني ومع أهل السنة، ولكنه يزهد في العلم، إما بدعوة إلى دنيا أو تقارب مع حزبية أو دعوة إلى منصب أو دعوة إلى فكرة أو دعوة إلى طريقة أو طعن في العالم أو كذا وكذا إلى غير ذلك، وإذا بالإنسان يصرف عن الخير. فاحذر، احذر، إذا حصلت أي فتنة في الدنيا فانتظر أين يكون العلماء. أنت لا تظن أن هذا أحرص على الخير، يأتي لك واحد يقول يا جماعة هذا الأمر أباحه الله أو هذا الأمر شرعه الله، والعلماء هنا كلهم في سكوت وهدوء وسكينة، وهذا يحمس ويدعو ويطعن في العلماء إلى غير ذلك. إياك إياك، إذا حصلت أي فتنة في هذه المعمورة، والحمد لله وسائل التواصل موجودة، الواتساب بما فيه من الخير والشر، التليجرام، الفيسبوك إلى غير ذلك، فانظر أين يكون العلماء وما كلام العلماء وما توجيه العلماء. العالم ما سيسكت على الباطل، العالم يعرف الفتنة وهي مقبلة، وأنت تعرف الفتنة وهي مدبرة. وكم والله لشيخنا يحيى حفظه الله من مواقف عظيمة يطعن فيه أهل البدع وأشباههم بسببها، ثم يرى أهل السنة أن الله قد وفق هذا الرجل بسبب محبته للسنة، بسبب كثرة دعائه وإلحاحه على الله عز وجل، بسبب دعاء الصالحين له، بسبب التوفيق من الله عز وجل إلى أشياء كثيرة وعدم التعجل. فالإنسان لابد أن يكون حذرا من الصوارف عن الحق والصوارف عن العلم، فهو رأس المال، هذا العلم رأس المال، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. قال الشيخ حفظه الله هذه المرة، يقولون أبو محمد يقول لو أعطوني في برج الساعة ما أترك مسجد الصحابة، قلت والله يا شيخ أنه حقيقة، نحن في جنة أنت قد ذقتها، أنت قد ذقتها يا شيخ، وتعلم السعادة التي نحن فيها، إيش برج الساعة ولا إيش المناصب ولا إيش الدنيا، لأن نعيش فقراء في حاجة في قلة، ونحن مع العلم أعظم من أن نعيش أغنياء في سعة ونحن مع الجهل. أي والله، وما أحلى تلك الأبيات الجميلة التي ربما نكررها كثيرا، إن صحبنا الملوك تاهوا وعقوا واستخفوا كبرا بحق الجليس. تجلس مع المسؤول إذا هو بحاجتك، ما شاء الله أنتم يا أهل السنة الرجال، أنتم الذين يفهم الأمر، أنتم شجعان، أنتم كذا، وإذا استغنى عنك ما يرفع السماعة، أو إذا أردته في شفاعة في أمر من الأمور فقد استغنى عنك لا يعرفك ولا يصرفك. تاهوا وعقوا واستخفوا كبرا بحق الجليس وربما يبيعك. يا أخي إيش عليك أنت من الصور؟ إيش فيها الصورة بكل شيء، وإذا بك تتصور مثله، إيش عليك من كذا، وإذا بك تتأثر مثله. فاحذر من مجالسة هؤلاء إلا لحاجة، ادخل على المسؤول لحاجة، تواصل بالمسؤول لحاجة. ونحن عقيدتنا معروفة في أهل في أولي الأمر أننا لا نخرج عليهم ولا نثور عليهم ولا نعتصم ولا نتظاهر ولا نفعل شيء، لكن إن احتجنا دخلنا إليهم بقدر حاجتنا، وإلا فمساجدنا تسعنا. أو صحبنا التجار، هذا صنف آخر، عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، تصحب التاجر ما هو إلا قلبك يضيق، ما شاء الله يتصرف في المال كيف شاء وأنت مسكين فقير، فربما تريد أن تكون مثله تعود إلى إعداد الفلوس، تشغل نفسك بدنيا تنشغل عن طلب العلم. ثم قال فلزمنا البيوت، وفقه الله، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. لزمنا البيوت أي أماكن العلم، نستخرج العلم من كتاب ربنا، سنة نبينا من صلى الله عليه وسلم، من تفاسير السلف، من كتب الحديث، من كتب العلم، ونملأ به بطون الطروس، ندونه في الدفاتر، نقربه للناس تعليما وتدريسا وغير ذلك. ومن الصوارف عن العلم المعاصي، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، كلنا ذو خطأ، ما أحد يزكي نفسه، كلنا يخطئ، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. فالمعاصي من الصوارف عن الحق، الصوارف عن العلم، الصوارف عن الخير، ربما يكسو قلبك ويضيق صدرك وتصرف عن الخير. فلذلك ينبغي لنا أن نكثر من الاستغفار والدعاء لله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وهذا العلم الذي نحن فيه. ومن الصوارف عن العلم الفتن، هذه الفتن، انظروا، كنا في دماج في عز، في مملكة كبيرة، صح أنها صغيرة الأرجاء إلا أنها كبيرة عظيمة عند المسلمين، مع أنها محاطة بالجبال من كل جهة. ثم جاءت الفتن فرفعتنا منها بعد تقدير الله عز وجل، هذا من البلاء. صحيح أننا الآن في خير وفي دعوة وفي عز، إلا أننا خسرنا كثيرا، خسرنا كثيرا، هذا أمر لا ينكر. فالفتن من الصوارف عن العلم. وانظروا إلى بلادنا الشمالية الآن، نسأل الله عز وجل أن يعجل بتحريرها من هذا العدو الغاشم. يعني كثير من المساجد حرمت مما كان يأتيها من العلم، كثير من المناطق حرمت مما كان يأتيها من العلم. فأنا ناصح لكم يا أهل السنة في هذا البلد أن تستغلوا هذه الفرصة، وأن تستفيدوا في العلم، وأن تستفيدوا في الحفظ، وأن تستفيدوا في الدعوة. إذا قدر الله عز وجل وعجل بالفرج، ستجدون أن إخوانكم بحاجة إليكم أن تحركوا سياراتكم وأن تتجهوا إلى تلك البلدان بنعشها بالعلم والتعليم، لأن العقائد تغيرت. نحن ما كنا نعرف مثلا كثير من المناطق ما فيها شيعة، الآن تسمع يتصل لك الواحد يقول لك ما الدليل على آمين؟ من أين أخذوا هذا؟ من الحوثيين. أو ما هناك عذاب قبر؟ من أين أخذ هذا؟ من الحوثيين. أو الصحابة ظلموا علي؟ من أين أخذ هذا؟ من الحوثيين. إذن كثير من العقائد السلفية التي كان عليها عوام المسلمين في المناطق الشمالية تغيرت. ولما جلسنا مع الشيخ عبد العزيز صالح آل الشيخ الوزير السابق للأوقاف في المملكة العربية السعودية، قال نحن نطلب منكم الاهتمام بالعلم، لأن المرحلة التي ستقدمون عليها من أشد المراحل. نريد إذا فتح الله عز وجل على البلاد أن تبث الدعاء في القرى والمدن من أجل تصحيح العقائد. هذا كلام صواب، وقد كتبت في زمنه مقالا في الواتساب وكذلك في التليجرام وهو منشور لهذه الوصية، بما كنا نسمع من شيخنا مقبل، وبما كنا نسمع من شيخنا يحيى، وبما وافق هذه النصيحة من الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. فالشاهد أننا الآن في زمن نحتاج إلى أن نتزود أكثر وأكثر، من أجل إذا فتح الله عز وجل على الناس توجهنا إلى تصحيح العقائد. هذا واجب علينا، واجب علينا أن نصحح عقائد المسلمين، لأن المسلم إذا مات وفي قلبه عقيدة فاسدة على خطر عظيم، لا سيما إذا كانت عقيدة فاسدة في الصحابة أو في أسماء الله وصفاته أو في غير ذلك. الناس يتأثرون. انظروا كانت الموالد غير مشهورة، الآن الموالد بغطاء الحوثي في جميع البلدان، يوم الغدير بغطاء الحوثي في جميع البلدان، يعني العاشر والمحرم ما يسمى مقتل الحسين، ويعملون له هيلمان قوي يؤثر على الناس في التلفزيونات في الصحف في الإذاعات في المجلات. فإذا فتح الله عز وجل نحن بحاجة إلى إعادة الناس إلى العقيدة السلفية الصحيحة التي كانوا عليها، وإلى إزالة هذه الشبه التي قد وقعت في قلوبهم، مع أن إزالة الشبهة صعب، يحتاج إلى قوة علمية ويحتاج إلى صدق في المدعو. نعم أيها الأخوة، فالصوارف عن العلم كثيرة، والوصية لي ولكم بالمسارعة في طلب العلم والحرص عليه لما فيه من النفع للجميع، والمتعلم هو المنتفع الأول، المتعلم هو المنتفع الأول قبل شيخه، قبل أبيه، قبل إمامه، المتعلم هو المنتفع الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يعني إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن أنت تأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش رأيك لو أبوك مات وقام أخوك الكبير وأخذ التركة وقال ما لك في إرث أبيك شيء، تحزن ولا ما تحزن؟ بلا شك ولا ريب تحزن، وربما تذهب عند المحكمة، وربما تأخذ البندق وتأخذ حقك بنفسك، أو تقاتل وتقتل. فكيف نترك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو موجود؟ ما علينا إلا أن نذهب إلى مركز من مراكز العلم ونتفقه من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. سبحان الله، واحد يصلي ليل نهار وعالم مشغول بالكتابة والتدريس والتأليف، ربما مسكين ما يجد وقتا لصلاة الضحى، مع أننا ينبغي أن نصلي الضحى. ربما يسهر على العلم ما يقيم الليل، ومع ذلك فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. سبحان الله، انظر إلى السماء، كم الكواكب؟ كثيرة لا يعلم عدها إلا الله عز وجل. ما هو الذي يرى منها؟ القمر، القمر ظاهر. فهكذا طالب العلم الذي نفعه الله وصار عالما، صار مبرزا، وأنت لا تقول يعني ماذا يحتاجون الناس وبينهم فلان وفلان وفلان وفلان. يا أخي والله لو كنا 1000 عالم، لو كان في أهل في اليمن 1000 عالم ما كفى اليمن، فضلا أن يكفي العالم. كم هم المسلمون؟ مليار، يحتاجون إلى آلاف وملايين العلماء. ثم يا أخي إيش دخلي في الناس؟ لو كانوا كلهم علماء أنا أبقى جاهل، لأن الأمة ما تحتاج إلى علماء. لا، أنا أكون معهم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. فالعلم شأنه عظيم، ونحن الآن في بداية عام، حتى المدارس الحكومية تبدأ الآن، الجامعات تبدأ الآن، كل الناس يبدأون الآن. فنحن من باب أولى أننا في بداية عام. الذي ما حفظ القرآن يعطي له جدول، إن كان حفظه لا بأس به، بحيث يستطيع أن يحفظ القرآن في 8 أشهر أو في سنة أو في 2 سنين، يعطي له جدول من الآن يمشي عليه. حفظ القرآن لابد في هذا العام أن يحفظ رياض الصالحين على أقل التقديرات، على أقل التقديرات أن تحفظ رياض الصالحين. وإذا أردت أن تكون فقيها فرياض الصالحين وبلغ المرام، وإن رأيت من نفسك القوة والنشاط، مع أن رياض الصالحين لا يستغنى عنه. لا يقول قائل يعني لو حفظ صحيح مسلم أنفع لي من رياض الصالحين. صحيح مسلم نعم فيه كثير من الأحاديث وهو أصح، إلا أن رياض الصالحين قد حوى 1400 حديث من صحيح مسلم. زد على ذلك أن كتاب رياض الصالحين قد بوبه الإمام النووي رحمه الله تعالى على أبواب قد قد لا تستطيع أن تستنبطها أنت، وهكذا بلغ المرام. ومع ذلك فالمسلم لابد في هذا العام أن نفعل شيء. الذي ما قد درس التحفة أو الممتع أحسن منها يدرس الممتع. الذي يلحن في اللغة العربية بقدر الإمكان يحاول هذا العام أن يخرج وقد قوم لسانه. الذي ما يعرف شيء في المصطلح بقدر الإمكان يأخذ عدة كتب في مبادئ المصطلح. الذي ما قد صح العقيدة عاد طالب جديد يحتاج إلى أن يدرس في العقيدة ويدرس في التوحيد. إذن لابد من الاجتهاد في هذه الدورة التي يبدأها أهل السنة هم مستمرون، لكن نحن نقول من باب التشجيع. نحن الآن في دورة علمية تبدأ من بعد العيد، ونبدأ إن شاء الله في من غد في استئناف الدروس. رجعت بحمد الله يوم الأربعاء، وأول درس لي بعد ظهيرة الأربعاء أني بدأت في كتاب معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تعالى بعد استشارة شيخنا يحيى حفظه الله. ما أتأخر إن شاء الله، وأنتم كذلك. ومن غد نرجع إلى طلابنا، الطالب يدرس والمدرس يدرس، وهكذا حتى تنتعش الدنيا، تنتعش المراكز، تنتعش المساجد، تعمر العقائد، نتقرب إلى الله عز وجل. لعلي قد أطلت عليكم، ولكن الكلام كما يقال له شجون، والعلم مهما تكلم عنه المتكلم لا يشبع من الكلام عنه، لأن العلم صفة الله، والله بكل شيء عليم. والعلم هو ميراث الأنبياء وأول ما نزل على الأنبياء، فالأنبياء هم ذروة العلماء. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم ربك الذي خلق. والعلم أخذه صالح الأمة كابر عن كابر، والعلم به بقاء الدين الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم هو رفعة الدنيا والآخرة. أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والعلم يقول الله عز وجل لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ويقول الله عز وجل لنبيه وقل رب زدني علما، ويقول الله عز وجل قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول تلك الأمثال واضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ويقول قل لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالعلم يعني مهما تكلمنا عنه فنحن عاجزون عن إعطائه حقه، لأن القرآن هو العلم، القرآن علم، والسنة علم، والدين علم. ومن عظم الدين كان معظما للعلم، ومن لم يكن معظما للعلم فليس بمعظم للدين. حتى وإن قال أنا أعظم الدين لا تصدقوه، فإن من لوازم تعظيم الدين تعظيم العلم، لأن دين الإسلام هو العلم من الفاتحة إلى الناس، ثم ما دون في الصحيحين وغيرهما من الكتب النافعة والعقائد السلفية الساطعة. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يصلحنا ويصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.